الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد الشرعية والأصول المرعية ومن ثوابت الدين الإسلامي الحنين أنه لن يتم لمسلم إسلام ولن يكمل لمؤمن إيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. هذا أمر مسلم معلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، ليس فيه هوادة وليس فيه تهاون وليس فيه تنازل. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصول حتى أكون أحب إليه من والده، وذكر الفروع وولده وما بين ذلك من علاقات ليس فيها تنازل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث النفس، ولكنها ذكرت في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري أن عمر رضوان الله عليه كان يسير ويده في يد البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، إلا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فلا يؤمن أحد إيمانا صحيحا ولا يؤمن إيمانا كاملا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. هنا أمر يختلط على كثير من المسلمين. ليس معنى هذا المطلوب أن لا يحب الإنسان شيئا، هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينازعنا في الحبية وإنما نازعنا في الأحبية، وكذلك القرآن العظيم. للإنسان أن يحب والده وأن يحب ولده وأن يحب أخاه وأن يحب زوجته وأن يحب عشيرته وأن يحب ماله وأن يحب تجارته وأن يحب وطنه وأرضه وداره، بشرط أن لا يكون شيء من هذه المحبوبات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإن لم يأتي بهذه الأحبية، لا بهذه الحبية، ليس هنا نزاع في الحبية، فلتحب ما شئت مما أجاز الله تبارك وتعالى محبته، النزاع في الأحبية. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك. لم ينازعك في أن تحب هذه المذكورات، فلتحبها ما شئت بشرط أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إن فعلت قدمت شيئا من هذه المذكورات في المحبة على محبة الله ورسوله، فهنا وعيد وهنا تحذير شديد. يقول الله جل وعلا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد، وتهديد من مالك القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم وصف الله تبارك وتعالى من قدم محبة شيء من تلك المذكورات من والد أو ولد أو زوجة أو أخ أو عشيرة بانتماء إلى قبيلة أو ما أشبه، وكذلك من قدم محبة المال أو التجارة أو الدار والوطن على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، فوعد الله رب العالمين من فعل ذلك، فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال: واصفا إياهم بوصف شديد إنهم من الفاسقين. فقال الله تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هؤلاء من الفاسقين، والفاسق وصف شديد جدا في دين الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، أحب إليك من والدك ومن ولدك ومن زوجك ومن أهلك ومن عشيرتك ومن مالك ومن تجارتك ومن دارك ومن وطنك ومن كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى. فإن لم تفعل فهو الوعيد وهو التحذير الشديد الأتيب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وحينئذ ستعلمون. فهو تهديد ووعيد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومن فعل ذلك فهو فاسق، كما أومأ إلى ذلك القرآن العظيم. عندنا مثل تطبيق. في غزوة الفتح، في فتح مكة، كان عمر رضوان الله عليه حريصا على أن يستأصل شفة أبي سفيان قبل أن يعلن الإسلام ويدخل في الدين على يدي الحبيب المحبوب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فلما رآه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء العباس أخذ يسرع، فسبقه العباس ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخرج لأبي سفيان الأمان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر عمر في الكلام أقبل عليه العباس فقال: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي، وهي قبيلة عمر رضي الله عنه، فوالله لو كان من بني عدي ما فعلت هذا الذي تفعل. يعني يقول له: أنت تفعل هذا عصبيا، ولو أنه كان من بني عدي من قومك من قبيلتك ما كنت حريصا على قتله بهذه الصورة. فماذا قال له عمر رضوان الله عليه؟ قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو كان أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. إذا محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ يبحث عنه. لو أنه يقارن فإنه حينئذ سوف يجد أن إسلام العباس عم رسول الله كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبيه. إذن هو يحب إسلام محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب إسلام من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه أكثر من محبته لإسلام أبيه. هذا هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا القانون: لو شتم أبوك أو جدك أو سببت حتى في عرضك فهذا أهون بكثير جدا من أن تسمع سب رسول الله. إن لم تجد هذا في قلبك فشك في إيمانك، في إيمانك نقص وخلل. إن لم يحرك فيك غيره أكثر بكثير من أن تسب أنت في عرضك وأن تشتم بأبيك وأمك وجدك، إن لم يحرك فيك غيره، إن لم يستفزك، إن لم يقض مضجعك ويسر عينك، إن لم يجعل الحياة مرة مرة الطعم في حلقك، إن لم تكن كذلك ففي إيمانك شيء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك من والدك. وإذا فلو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد وقعا على المؤمن الصحيح من إسلام أبيه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. المسلمون عندهم كثير من الغيرة على الدين، ولكنها غيرة بالانتماء الأعمى من غير ما تحرير عقيدة صحيحة ثابتة في القلوب. يعني تجد الرجل الذي ليس له في دين الله تبارك وتعالى من نصيب، لا من علم ولا من عبادة ولا من معاملة ولا من عمل، ليس له من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ثم هو متحلل من كل شيء بعد. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوء أمامه وجدته كالأسد الهائج. هذا حسن، ولكن ينبغي أن لا تكون المسألة مسألة انتماء عرقي، انتماء قبلي،
أمر تربى عليه المرء من غير ما تحرير، لأن هذا خطر. والله رب العالمين يريد منا أن نكون على بينة وعلى بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. النبي الذي أهانوه لو عرفوه لأحبوه ولساروا خلفه صلى الله عليه وسلم ولاتبعوه صلى الله عليه وسلم. قضية قضية الجهالة المحضة بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قليل من العقل، قليل من العقل. هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إشارات. الغريب أن هذه الإشارات فسرت منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر الحديث، واحتمل اللفظ التفسير والتأويل. يقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. فموسعون هذه يمكن أن يأخذها المرء من أهل التفسير على معنى من المعاني اللغوية وتنتظم، لم تأبى ولم ترفض أبدا حتى جاء العصر الحديث وجاء العلم بأعلى ما فيه من ذروة وصل إليها العلم المادي، أن الكون يزداد اتساعا في كل لحظة، وأن هذه المجرات التي هي محيطة بمجراتنا التي نحن فيها درب التبانة، هذه المجرات تبتعد بسرعة الضوء عن مجراتنا، وهذه السرعة تتناسب تناسبا فرضيا مع بعد هذه المجرات عن مجراتنا. الكون يزداد اتساعا، يقولها الله تبارك وتعالى في هذا اللفظ اليسير في عدد حروفه، الكبير في معناه، العميق في مغزاه، الذي فيه ما فيه مما ينبغي أن يلتفت إليه العقل. يعني عقلك عندما تتأمل تقول: لا يمكن أن يكون هذا كلام لمحمد ولا لبشر. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يركبون كما تعلم الإبل، والأعراب في الصحراء يقولون الشيحة والقيصوم، وتخلق حضاري كما يقولون، ليس هناك تقدم مادي مطلق. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويأتي العلم الحديث بأعلى ما فيه من اكتشافات ليثبت هذا الأمر بهذه الدقة المتناهية. لو أن الإنسان يحترم عقله يقول: لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، هذا كلام رب القوى والقدر، هذا كلام ربنا جلت قدرته الذي هو على كل شيء قدير. لما تأمل الإنسان في هذه الأشياء يعلم أنه نبي مؤيد بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى، فيلقي زمامه بين يديه. وشيء آخر هو في هذا السياق، أنك مهما نظرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وجدت الكمال البشري المطلق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستفزه خطب أبدا، يعني أخرجوا وآدوه وتآمروا على قتله حتى خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا ينظر إلى مكة يقول: إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن أهلك، لولا أن قومي قريشا أخرجوني منك ما خرجت. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذه اللوعة، ويترك داره ودار أبيه وأرضه وأرض أجداده، وهو أولى الناس بالحرم، ويخرج متغربا صلى الله عليه وسلم مع التشريد والاضطهاد والتعذيب صلى الله عليه وسلم، ثم يعود يوم الفتح مخبتا لله تبارك وتعالى، يدخل متواضعا لله رب العالمين، يقول خالد ويقول من هنالك من الجند والقواد المقاتلين على مشارف مكة: اليوم يوم الملحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة. نبي رحم. فلما صاروا في قبضته ووقف هنالك عند باب الكعبة وقد اجتمعوا لكي يروا ماذا سيصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده ذرة من الانتقام للنفس، وكل ما يمس ذاته صلى الله عليه وسلم فهو مهدر، لم ينتقم لنفسه قط. فإذا ما أهينت وتعديت حدود الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء، يغضب لله لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. حتى اليهود قالوا لما ذهب عند الحصن وكان قد أنزلهم على أمر الله وأمره صلى الله عليه وسلم، يقول: يا إخوان القردة والخنازير، هل ترون أن الله تبارك وتعالى قد أخزاكم؟ هم إخوان القردة القردة والخنازير، وبذلك وصفه القرآن العظيم. يا إخواني القردة والخنازير، ألا ترون أن الله قد أخزاكم؟ ماذا قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا مهلا يا أبا القاسم، فوالله ما عهدناك جهولا. الجهل ضد الحلم. يقولون أنت أحلم البشر أحلم الخلق صلى الله عليه وسلم، مهلا يا أبا القاسم فوالله ما علمناك جهولا. حتى اليهود يعلمون ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لو عرفتموه لأحببتموه ولا أطعتموه. وإذن فالمسألة تتلخص في الآية: أنت مأمور شرعا، لا يصح لك إسلام ولا يكمل لك إيمان إلا إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك ووالديك والناس أجمعين ومن نفسك التي بين جنبيك. دعوة كلام أقول النبي أحب إلي من نفسي، ثم أسير في الأرض قابطا، وأظل في الحياة لاهيا، وأمضي في الملذات سابرا. هذا نقض للدعوة، وهذا تكذيب للقول.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من القواعد الشرعية والأصول المرعية ومن ثوابت الدين الإسلامي الحنين أنه لن يتم لمسلم إسلام ولن يكمل لمؤمن إيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. هذا أمر مسلم معلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، ليس فيه هوادة وليس فيه تهاون وليس فيه تنازل. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصول حتى أكون أحب إليه من والده، وذكر الفروع وولده وما بين ذلك من علاقات ليس فيها تنازع. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث النفس، ولكنها ذكرت في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري أن عمر رضوان الله عليه كان يسير ويده في يد البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إلا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فلا يؤمن أحد إيمانا صحيحا ولا يؤمن إيمانا كاملا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. هنا أمر يختلط على كثير من المسلمين. ليس معنى هذا المطلوب أن لا يحب الإنسان شيئا، هذا خطأ. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينازعنا في الحبية وإنما نازعنا في الأحبية، وكذلك القرآن العظيم. للإنسان أن يحب والده وأن يحب ولده وأن يحب أخاه وأن يحب زوجته وأن يحب عشيرته وأن يحب ماله وأن يحب تجارته وأن يحب وطنه وأرضه وداره، بشرط أن لا يكون شيء من هذه المحبوبات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإن لم يأتي بهذه الأحبية، لا بهذه الحبية، ليس هنا نزاع في الحبية، فلتحب ما شئت مما أجاز الله تبارك وتعالى محبته، النزاع في الأحبية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك، لم ينازعك في أن تحب هذه المذكورات، فلتحبها ما شئت بشرط أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إن فعلت قدمت شيئا من هذه المذكورات في المحبة على محبة الله ورسوله، فهنا وعيد وهنا تحذير شديد. يقول الله جل وعلا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد، وتهديد من مالك القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم وصف الله تبارك وتعالى من قدم محبة شيء من تلك المذكورات من والد أو ولد أو زوجة أو أخ أو عشيرة بانتماء إلى قبيلة أو ما أشبه، وكذلك من قدم محبة المال أو التجارة أو الدار والوطن على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، فوعد الله رب العالمين من فعل ذلك، فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال واصفا إياهم بوصف شديد: إنهم من الفاسقين. فقال الله تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هؤلاء من الفاسقين، والفاسق وصف شديد جدا في دين الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، أحب إليك من والدك ومن ولدك ومن زوجك ومن أهلك ومن عشيرتك ومن مالك ومن تجارتك ومن دارك ومن وطنك ومن كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى. فإن لم تفعل فهو الوعيد وهو التحذير الشديد الأتيت: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وحينئذ ستعلمون. فهو تهديد ووعيد: والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومن فعل ذلك فهو فاسق، كما أومى إلى ذلك القرآن العظيم. عندنا مثل تطبيق: في غزوة الفتح، في فتح مكة، كان عمر رضوان الله عليه حريصا على أن يستأصل شفة أبي سفيان قبل أن يعلن الإسلام ويدخل في الدين على يدي الحبيب المحبوب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فلما رآه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء العباس، أخذ يسرع فسبقه العباس ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخرج لأبي سفيان الأمان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر عمر في الكلام أقبل عليه العباس فقال: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي، وهي قبيلة عمر رضي الله عنه، فوالله لو كان من بني عدي ما فعلت هذا الذي تفعل. يعني يقول له: أنت تفعل هذا عصبيا، ولو أنه كان من بني عدي من قومك من قبيلتك ما كنت حريصا على قتله بهذه الصورة. فماذا قال له عمر رضوان الله عليه؟ قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو كان أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. إذن محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ يبحث عنه. لو أنه يقارن فإنه حينئذ سوف يجد أن إسلام العباس عم رسول الله كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبيه. إذن هو يحب إسلام محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلام من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه أكثر من محبته لإسلام أبيه. هذا هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا القانون، لو شتم أبوك أو جدك أو سببت حتى في عرضك فهذا أهون بكثير جدا من أن تسمع سب رسول الله. إن لم تجد هذا في قلبك فشك في إيمانك، في إيمانك نقص وخلل. إن لم يحرك فيك غيره أكثر بكثير من أن تسب أنت في عرضك وأن تشتم بأبيك وأمك وجدك. إن لم يحرك فيك غيره، إن لم يستفدك، إن لم يقض مضجعك ويسر عينك، إن لم يجعل الحياة مرة الطعم في حلقك، إن لم تكن كذلك ففي إيمانك شيء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك من والدك. وإذا فلو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد وقعا على المؤمن الصحيح من إسلام أبيه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأكون أحب إليه من نفسي التي بين جنبي. المسلمون عندهم كثير من الغيرة على الدين، ولكنها غيرة بالانتماد الأعمى من غير ما تحرير عقيدة صحيحة ثابتة في القلوب. يعني تجد الرجل الذي ليس له في دين الله تبارك وتعالى من نصيب، لا من علم ولا من عبادة ولا من معاملة ولا من عمل، ليس له من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ثم هو متحلل من كل شيء بعد. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوء أمامه وجدته كالأسد الهائج. هذا حسن، ولكن ينبغي أن لا تكون المسألة مسألة انتماء عرقي، انتماء قبلي، أمر تربى عليه المرء من غير ما تحرير، لأن هذا خطأ. والله رب العالمين يريد منا أن نكون على بينة وعلى بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. النبي الذي أهانوه لو عرفوه لا أحبوه ولساروا خلفه صلى الله عليه وسلم ولاتبعوه صلى الله عليه وسلم. قضية الجهالة المحضة بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قليل من العقل، قليل من العقل. هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إشارات. الغريب أن هذه الإشارات فسرت منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر الحديث، واحتمل اللفظ التفسير والتأويل. يقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. فموسعون هذه يمكن أن يأخذها المرء من أهل التفسير على معنى من المعاني اللغوية وتنتظم، لم تأبأ ولم ترفض أبدا، حتى جاء العصر الحديث وجاء العلم بأعلى ما فيه من ذروة وصل إليها العلم المادي، أن الكون يزداد اتساعا في كل لحظة، وأن هذه المجرات التي هي محيطة بمجراتنا التي نحن فيها درب التبانة، هذه المجرات تبتعد بسرعة الضوء عن مجراتنا، وهذه السرعة تتناسب تناسبا فرضيا مع بعد هذه المجرات عن مجراتنا. الكون يزداد اتساعا، يقولها الله تبارك وتعالى في هذا اللفظ اليسير في عدد حروفه، الكبير في معناه، العميق في مغزاه، الذي فيه ما فيه مما ينبغي أن يلتفت إليه العقل. يعني عقلك عندما تتأمل تقول: لا يمكن أن يكون هذا كلام لمحمد ولا لبشر. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يركبون كما تعلم الإبل، والأعراب في الصحراء يقولون الشيحة والقيصوم، وتخلق حضاري كما يقولون، ليس هناك تقدم مادي مطلق. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويأتي العلم الحديث بأعلى ما فيه من اكتشافات ليثبت هذا الأمر بهذه الدقة المتناهية. لو أن الإنسان يحترم عقله يقول: لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، هذا كلام رب القوى والقدر، هذا كلام ربنا جلت قدرته الذي هو على كل شيء قدير.
لما تأمل الإنسان في هذه الأشياء يعلم أنه نبي مؤيد بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى، فيلقي زمامه بين يديه. وشيء آخر هو في هذا السياق، أنك مهما نظرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وجدت الكمال البشري المطلق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستفزه خطب أبدا، يعني أخرجوا وآجوا وتآمروا على قتله، حتى خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا ينظر إلى مكة يقول: إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن أهلك، لولا أن قومي قريشا أخرجوني منك ما خرجت. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذه اللوعة، ويترك داره ودار أبيه وأرضه وأرض أجداده، وهو أولى الناس بالحرم، ويخرج متغربا صلى الله عليه وسلم مع التشريد والاضطهاد والتعذيب صلى الله عليه وسلم، ثم يعود يوم الفتح مخبتا لله تبارك وتعالى، يدخل متواضعا لله رب العالمين، يقول خالد ويقول: من هنالك من الجند والقواد المقاتلين على مشارف مكة؟ اليوم يوم الملحمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة. نبي رحم، فلما صاروا في قبضته وقف هنالك عند باب الكعبة، وقد اجتمعوا لكي يروا ماذا سيصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده ذرة من الانتقام للنفس، وكل ما يمس ذاته صلى الله عليه وسلم فهو مهدر، لم ينتقم لنفسه قط. فإذا ما أهينت وتعديت حدود الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء، يغضب لله لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. حتى اليهود قالوا لما ذهب عند الحصن وكان قد أنزلهم على أمر الله وأمره صلى الله عليه وسلم، يقول: يا إخوان القردة والخنازير، هل ترون أن الله تبارك وتعالى قد أخزاكم؟ هم إخوان القردة والخنازير، وبذلك وصفهم القرآن العظيم: يا إخوان القردة والخنازير، ألا ترون أن الله قد أخزاكم؟ ماذا قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: مهلا يا أبا القاسم، فوالله ما عهدناك جهولا. الجهل ضد الحلم، يقولون: أنت أحلم البشر أحلم الخلق صلى الله عليه وسلم، مهما يا أبا القاسم فوالله ما علمناك جهولا. حتى اليهود يعلمون ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم: لو عرفتموه لأحببتموه ولا أطعتموه. وإذن فالمسألة تتلخص في الآية: أنت مأمور شرعا، لا يصح لك إسلام ولا يكمل لك إيمان إلا إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك ووالدك والناس أجمعين ومن نفسك التي بين جنبيك. دعوة كلام أقول النبي أحب إلي من نفسي، ثم أسير في الأرض خابطة، وأظل في الحياة لاهية، وأمضي في الملذات سابرا، هذا نقض للدعوة وهذا تكذيب للقول.